أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا فخر المخدرات، يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين، يا بطلة كربلاء، يا زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في المبحث الخامس من العدل، في أنه تعالى يجب عليه اللطف. وقد بينا في الدروس السابقة بعض المطالب التي توضح أو تبين هذه العقيدة. اليوم إن شاء الله سنحاول تطبيق العبارة، هذا الدرس لتطبيق عبارة المصنف والشارح المقداد السيوري رحمه الله، والانتقال إلى المبحث السادس. سأعيد تطبيق عبارة المتن. قال الخامس، أي المبحث الخامس من العدل، في أنه تعالى يجب عليه اللطف. وذكرنا أن وجوب الشيء على الله سبحانه وتعالى ليس معناه أنه مجبر عليه، بل المقصود أنه واجب في الحكمة، وأنه قادر على ترك هذا الأمر. إذن الشيء الواجب على الله جل جلاله هو الذي يفعله جزما ولا يتركه. لماذا؟ لأن تركه مخالف للحكمة. قال في أنه تعالى يجب عليه اللطف، وهو الآن يبدأ يبين معنى اللطف. ما هو اللطف؟ وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين، أي أنه لا يصل هذا اللطف الذي يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، لا يصل إلى حد يمكن من فعل الطاعة ويمكن من ترك المعصية، لا يصل إلى هذا الحد، بحيث لولا اللطف لما تمكن العبد من فعل الطاعة أو ترك المعصية. قال ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء، أي أنه لا يصل إلى حد الإكراه. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بالاختيار، الإنسان المكلف باختياري، يطيع الله تبارك وتعالى باختياري، يعصي الله تعالى، ولذا هو يثاب على طاعته ويعاقب ويجلد على معصيته. قال ولا يبلغ الإلجاء لتوقف غرض المكلف عليه، يعني هذا يبين أو يعلل وجوب اللطف. لماذا واجب اللطف على الله تعالى؟ لأنه يتوقف غرض المكلف وهو الله تبارك وتعالى على اللطف. فإن المريد هنا سيبين كيف أنه يتوقف غرض المكلف وهو الله تبارك وتعالى على اللطف. قال: فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه، أي أن هذا العبد إذا علم أنه لا يفعله، أي لا يفعل الفعل الذي يريده المكلف، المكلف بالكسر الذي يريده المكلف منه، فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد أي المكلف من غير مشقة، يعني حصول المراد من المكلف أي العبد محصور بهذا الفعل وهو اللطف من غير مشقة، ولا يوجد في فعل اللطف مشقة لو لم يفعله، أي لو لم يفعله المكلف، لو لم يفعله الله تبارك وتعالى لكان ناقضا لغرضه، لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح عقلا، وهذا قبيح أن يأمر بشيء ولكن لا يقرب إلى هذا الشيء، يعني مناط نقض الغرض هو ترك مستلزمات المراد مع القدرة على إيجادها. قال: أقول من المتكلم؟ المقداد السيور رحمه الله. أقول: ما يتوقف عليه إبقاء الطاعة وارتفاع المعصية تارة وتارة، الذي أكرر الذي يتوقف عليه إبقاء الطاعة وارتفاع المعصية تارة وتارة، تارة يكون التوقف عليه لازما، يعني بنحو إذا لم يتحقق المتوقف عليه لا يمكن للإنسان أن يفعل الطاعة ولا أن يترك المعصية، وهذا من قبيل القدرة، من قبيل القدرة. فإذا لم يكن الإنسان أي العبد قادرا لا ينسب له فعل الطاعة أو ترك المعصية، لا ينسب له فعل الطاعة أو ترك المعصية، ولذلك من شروط التكليف القدرة، من شروط التكليف القدرة. قال: تارة يكون التوقف عليه لازما كما بينا مثل القدرة، وبدونه أي بدون هذا المتوقف عليه وهو القدرة لا يقع الفعل، لا يقع الفعل، فيكلفك الله تبارك وتعالى بالصوم ولكن لا يعطيك القدرة على الصيام، هل يقع منك الصوم؟ لا يقع منك الصوم، وبدونه لا يفعل الفعل أو لا يقع الفعل، وذلك كالقدرة وكالآلة. الآلة يعني مثلا شخص يكلفك بأن تصعد إلى السطح ولكن مع عدم وجود السلم او الدراج هل يمكن لك الصعود؟ لا يمكن لك الصعود. فلا يمكن الطيران. هذا الامر الاول، النقطه الاولى. النقطه الثانيه، وتاره قال تاره وتاره وتاره لا يكون كذلك، لا يكون التوقف عليه لازم، لا يكون كذلك، وتاره لا يكون كذلك، يعني وتاره لا يكون الذي يتوقف عليه إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية لازم، لا يكون، وتارة لا يكون كذلك، بل يكون المكلف بالفتح أي العبد، بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه. أرجو الالتفات إلى هذه العبارة، عندكم عليه أو عليها؟
عليه
عليه لا عليه الآن سأبين. هنا أرجو الالتفات، بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه. هنا الضمير يعود على هذا الثاني. ما هو الثاني؟ أحسنتم. لا، الثاني هكذا، الثاني هو الذي لا يكون توقف إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية لازمة، يعني عليه على الثاني. ما هو الثاني؟ الذي لا يكون توقف إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية عليه لازم. واضح؟ قال بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة وارتفاع المعصية. وهذا ليس كالأول، يعني هذا الثاني قلنا الأول كالقدرة وكالآلة، الثاني مثل الحوافز محفزات، يعني أنا أجعل مثلاً أكلف شخص بأمر من الأمور وأجعل له محفزات، ولكن هل أن فعل هذا الأمر وفعل هذا التكليف متوقف على هذه الحوافز؟ لا. أنا قلت له أكلفك يا ولد الصغير أن تذهب وتشتري لي الشيء الكذائي الفلاني من السوبر ماركت، من المحل الفلاني، من الدكان الفلاني، فإذا امتثلت سأعطيك مثلا مبلغ من المال، حوافز أحفزه. ولكن هل أن هذا التكليف متوقف على هذه الحوافز؟
لا،
بحيث لو الحوافز لما امتثل التكليف؟
لا.
بخلاف القدرة، فعندما تكلف بالصوم أو بالحج فبشرط القدرة على الصوم والحج، أو عندما يكلفك شخص بالصعود إلى الصدر بشرط وجود الآلة، يعني السلم أو الدراج. واضح؟ هذا هو معنى الثاني، آلة يكون أدنى، بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف على هذا الأمر الثاني الذي بيناه، أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة وارتفاع المعصية، وذلك هو اللطف. واضح الفرق الآن بين اللطف والقدرة؟ وقد بينا في الدروس السابقة بينا هذا الأمر. فالذي قيد هذا الشرح وأتعب نفسه قليلا سيجد الثمرة إن شاء الله، سيجد المعلومة. أما الذي لا يريد أن يقرر ولا يكتب ولا يتعب نفسه فإن هذه المعلومة ستطير، ولا يمكن لأي شخص أن يأتي بهذه المعلومة التي طارت كالعصفور. إذا طار العصفور من بين يديك هل يمكن أنت تأتي بهذا العصفور وتجلب هذا العصفور؟ هذه المعلومة هكذا. ولذلك أهل البيت عليهم السلام يقولون قيدوا العلم، قيدوه كما تقيد العصفور والطائر، فإذا قيدته يمكن لك إنزاله، أما الذي لا يقيده فإنه سيفر منه. ولذلك قالوا ما كتب قر وما حفظ قر، لأنك بعد سنة أو سنتين ستنشغل بأمور كثيرة في هذه الحياة، بأمراض وبزواج وببيت، ولعل بمشاكل، ولعل بابتلاءات، أنت لا تدري ما يخفي لك الزمان والقدر ما وضعت. فإذن هذه المعلومات ستفر منك، وبالتالي ستضيع جهودك، سيضيع حضورك وتعبك وجهدك، ولا يمكن لك أن تنقل هذه المعلومة إلى إخوانك المؤمنين، لأنك لا يوجد عندك معلومة، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا فقدت المعلومة لا يمكن أن تنقلها إلى غيرك، وبالتالي لا يزكو عندك العلم، لأن زكاة العلم نشره، زكاة العلم نشره، كل شيء يقل بالإنفاق. فلو كان عندك مبلغ من المال لو أنفقت منه سيقل، كل شيء يقل بالإنفاق إلا العلم، فإنه ينمو ويكثر ويزيد بالإنفاق وبالنشر. فتأمل، هذا تأمل يا شيخ سالي زوال. قال فقوله ولا حظ له في التمكين أي اللطف، يعني المقداد السيوري رحمه الله يقول عن المصنف العلامة الحلي رحمه الله يقول فقوله في المتن ولا حظ له في التمكين أي لا يصل اللطف إلى حد أن تكون إمكانية إيقاع الطاعة وترك المعصية متوقفة عليه. يعني بعبارة ثانية، ليس اللطف بحال بحيث لولاه أي لولا اللطف لما تمكن العبد من التمكين، لما تمكن العبد من التكليف. قال فقوله ولا حظ له في التمكين إشارة إلى القسم الأول، يعني معناه ولا حظ له في التمكين هذا قيد احترازي، يخرج يطرد القسم الأول تارة وتارة، تارة هذا هو القسم الأول وتارة هذا القسم الثاني. التارة الأولى أخرجها المصنف بقوله ولا حظ له في التمكين، يعني أخرج القسم الأول وهو الذي يتوقف عليه إيقاع الطاعة وترك المعصية، وهو الذي يكون التوقف معه لازما، متوقف عليه لازما كالقدرة. فعندما قال ولا حظ له في التمكين أخرج القدرة، أخرج القدرة، قال كالقدرة. فقوله ولا حظ له في التمكين إشارة إلى القسم الأول كالقدرة، فإنها ليست لطفا بل شرطا، بل شرطا في إمكانه، لأن القدرة شرط في إمكانية حصول التكليف وصحته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، شرط الاستطاعة. قال وقوله أي وقول الماتن ولا يبلغ الإلجاء، أي اللطف لا يبلغ حد الإلجاء، أي أنه لا يبلغ حد الإكراه، لا يبلغ حد الإجبار، وقوله ولا يبلغ الإلجاء، لأنه لو بلغ الإلجاء أي اللطف، لو بلغ الإلجاء لكان منافيا للتكليف، لكان منافيا للتكليف. إذن اللطف لا يبلغ العبد حد الإلجاء أو الجبر على الامتثال. لماذا؟ لأن الجبر لا طاعة معه ولا معصية. الشخص المجبر لا طاعة ولا معصية. الآن كهذا الرجل الآلي الريبورت أو كذا يسمى، هذا الرجل الآلي هذا مجبر على الفعل، فهو مبرمج، هذا يثاب طاعة، عنده معصية، عندما يفعل شيء حسن نقول طاعة، وعندما يكسر الزجاجة نقول عصا سنعاقبه. هو مبرمج. إذن التكليف مشروط بالاختيار، ليس كما يقول الأشاعرة أصحاب الفكر الفاسد أن العبد مجبر. قالوا بهذه المقولة لتوجيه أفعال السياسيين الفاسدين، فعندما يقتل الخليفة أو ما يسمى بالخليفة يقتل الناس، يقول ليس هو قتل، الله أجبره على القتل. فيزيد لم يقتل الحسين لأن الله قتله، الله قتله، واضح؟
يعني لازم ذكرهم ان الله امر يزيد بقتل الحسين.
احسنتم، لكي يخرجون افعالهم الفاسده. يقولون كل ما يفعل الخليفه فهو ليس فعله، وانما الله سبحانه وتعالى اراد منه هذا الفعل فهو اجبره. ولذا لا يمكن لنا ان نتكلم على الخلفاء الفاسدين. امثال المتوكل، هذا المتوكل هذا الفاسق يسمى المتوكل على الله، اي توكل على الله، هذا الذي حرث قبر الحسين، حرثه لكي لا يعرف الناس قبر الحسين، وزرعه لكي لا يعرف الناس قبر الحسين، وفتح الماء أجرى الماء عليه لكي يغرق قبر الحسين، ولذلك حار الماء لم يدخل إلى قبر الحسين، ويسمى عندنا الحائر الحسيني، لم يصل الماء، حار. المتوكل العباسي لعنة الله عليه، هذا الذي كان عنده قائد اسمه إبراهيم الديزج، كان يأمرهم الذهاب إلى قبر الحسين فيهدمه، ولكن عندما يصل هذا القائد إلى بغداد تأتي الشيعة تبني قبر الحسين فيرسله مرة أخرى فيهدم قبر الحسين، وبمجرد أن يصل إلى بغداد تأتي الشيعة وتبني قبر الحسين، وهكذا إلى أن أصبح زائر الحسين لا يعرف أثر لقبره، كان يشم التراب، كان يشم ويقول هذا عطر الحسين، هنا قبر الحسين. هذا يسمى المتوكل على الله. وكان يتخذ من حوله، يستهزئ بفاطمة الزهراء ويستهزئ بأمير المؤمنين، يأتي بشخص أصلع له بطن وكذا يرقص أمامه يقول هذا علي بن أبي طالب، كان شاربا للخبر، ولذا قتله ابنه محمد ابن المتوكل، قتله ابنه لأنه استهزأ بالزهراء، وقطعه إربا إربا بحيث وقعت قطع اللحم لحمي في كؤوس الخمر. هؤلاء الأشاعرة يقولون بالجبر، لماذا؟ أن هذا مجبور، فليس فعله وإنما فعل الله. لاحظون هذا؟ ولذلك يجب، يقولون يجب علينا أن نسكت عن أي حاكم فاسد، أي حاكم يسفك الدماء، يقتل الناس، يهتك الأعراض، يجب علينا أن نسكت عنه لأنه مجبور، فتسكت عنه حتى ولو جلد ظهرك. هكذا هكذا هؤلاء ماذا نسميهم؟ وعاظ السلاطين، وعاظ السلاطين لأجل مبلغ من المال، هو يضع روايات ويأتي بفكر لكي يصحح هؤلاء الخلفاء أعمال هؤلاء الخلفاء الفاسدين. إذن قال وقوله ولا يبلغ الإلجاء، أي هذا اللطف الإلهي لا يبلغ الإكراه والإجبار، لأنه لو بلغ اللطف الإلهي حد الإلجاء فسيكون هذا الجبر، ومع الجبر لا طاعة ولا معصية، لأن التكليف مشروط بالاختيار. قال لأنه لو بلغ الإلجاء لكان منافيا للتكليف. يقول إذا تقرر هذا فاعلم، إذا صار هذا الأمر المقدمة واضحة فاعلم أن اللطف على ثلاثة أقوال، تارة وتارة وتارة، ثلاثة أقوال. القول الأول تارة يكون من فعل الله، يعني اللطف من فعل الله والملطوف به هو العبد، والملطوف به هو العبد، وهذا اللطف من قبيل إرسال الأنبياء ونصب الأئمة، ونصب الأئمة عليهم السلام، فهذا لطف إلهي، فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان أمور كثيرة ولكن قد تشتبه عليه الأمور، فلا بد له من إمام يوضح له الأمور. يعني أنت مثلا أعطاك الله حاسة الذوق، وأعطاك الله حاسة الشم، وأعطاك الله حاسة البصر، وأعطاك الله حاسة اللمس، وأعطاك الله حاسة السمع، فأنت تسمع وتذوق وتشم وتبصر وتلمس، فعندما تلمس أو تبصر أو تذوق شيء تعرفه، ولكن بعض الأحيان تذوق شيء لكن لا تميزه، فيرسل فترسل إيعاز إلى العقل، فيبدأ العقل بالبحث فيقول لك العقل هذا إذن هو الشيء الفلان، وبعض الأحيان عندما تشم شيء لكنك لا تميز فترسل إيعاز إلى العقل فالعقل يوجهك، وعندما تبصر شيء من بعيد وتشتبه به ترسل إيعاز إلى العقل. إذن العقل إمامك، الله أعطى العقل، وضع العقل إمام في جسد الإنسان لكي لا تشتبه عليه الأمور، فهل أن الله يترك هذه الأمة بدون إمام وموجه؟ الأمة اشتبهت وكل ذهب إلى طريق وكل يقول هذا هو الطريق الحق وغيره هو الباطل، ومن يتبعني في الجنة ومن يعارضني في النار، ولا يوجد إمام، لا يضع إمام الله سبحانه وتعالى، فوجود الإمام هو الذي تهتدي به الأمم إذا اشتبهت عليه الأمور، إذا اشتبهت الأمور فنلجأ إلى الإمام، الإمام هو الذي يوضح لنا ما اشتكلت من الأمور. واضح؟ قال تارة يكون بلي لطف إلهي، أئمة وليس إمام واحد، أنبياء وليس نبي واحد، الرواية تشير لأن الله أرسل 124 ألف نبي و 124 ألف وصي، كان بإمكانه يكتفي بنبيين أو ثلاثة أو أربعة، ولكن كلما بعث نبي قتلوه وصلبوه أو دقوا المسامير في يديه أو حفروا أخدود وحرقوه في الأخدود، والله تبارك وتعالى رحيم رؤوف بعباد، فيرسل لهم رسول فيكذبوه، شاعر مجنون ساحر كذاب، فيقتلوه ويرسل لهم نبي، وأرسل إليهم هذا العدد. وأيضا هناك رسل من أولي العزم أرسلوا إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها، وكتب سماوية نزلت بهم، كله لطفا بهؤلاء العباد، بهؤلاء الذين خلقهم وينكرون عبادة الله. يعبدون الصنم. ويعبدون الشمس ويعبدون القمر. أعطاهم العقل ولكن لا يميز، لا يميز. الآن عندنا بعضهم يقول عقلاء لكنهم لا يميزون، فيكفرون بالله ويكفرون بالرسالات ويكفرون بالتعاليم السماوية. ذلك البدوي في ذلك الزمان، البدوي الجاهل كان جالسا وعنده صنم يعبده، فجاء ثعلب وبال على هذا الصنم. الله، ثعلب يأتي يبول على ربي؟ فقال، أنشد شعرا، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. فحمل الصنم وكسره، قال: هذا ليس إله. ذلك البدوي راجعه شيء من الشعور وتحرك عقله. والآن نحن هنا في القرن 21، القرن 20 أو القرن، ولكن لا نجد من هؤلاء الذين يدعون العقل تفكير كهذا التفكير. قال إذن الأول: إذا تقرر هذا فأعلم أن اللطف تارة يكون من فعل الله. إذن فعل الله والمنطوف به هو العبد، وهذا اللطف من قبيل إرسال الأنبياء ونصب الأئمة عليهم السلام. قال: تارة يكون من فعل الله فيجب عليه، طبعا يجب عليه هذا وفقا على نظرية الإمامية والمعتزلة أي العزية، لأننا نقول أن اللطف واجب على الله. أين؟
هنا أول تارة يكون من فعل المكلف أو المكلف.
لا، تارة أنا أتكلم الآن في الأمر الأول، لما انتقل إلى الثاني. تارة يكون من فعل الله، لما انتقل الأول أتكلم في التارة الأولى. يا شيخ شعبان،
كنا من فعل الله ولكن هنا مكتوب مكلف،
هذا الثاني. إن البقرة تشابه علينا. فالكلام في الأول، تارة يكون من فعل الله فيجب عليه، إذن هذا اللطف يجب على الله، يجب على الله، هذا وفقا لنظرية الإمامية والمعتزلة خلافا للأشاعرة. الأشاعرة لا يقولون بوجوب اللطف على الله. ما الدليل على وجوبه؟ ذكرنا أدلة في الدرس السابق، أدلة العدلية، والآن سنبين أيضا. الآن ننتقل إلى التارة الثانية. قال: وتارة يكون من فعل المكلف، أحسنتم، بالفتح، من فعل المكلف، يعني المكلف أي العبد هو الذي يفعل اللطف، والمنطوب به هو العبد. وهذا اللطف يقولون من قبيل الصبر على المحرمات، من قبيل الصبر على، يعني الله أيضا يساعده يلطف بعبده، ولكن هذا هو العبد هو الذي يفعله. العبد يقول: تصبر، تصبر، أنا غير متزوج، أحتاج إلى زوجة، لا أنظر إلى المحرم. مع الألم يصبر، مع الضغط الغريزي الجنسي يصبر، قربة إلى الله وطاعة إلى الله، ويقول: أصبر إلى أن يحكم الله لي، والله خير الحاكم. فيصبر إلى أن الله سبحانه وتعالى، أو يلجأ إلى الطرق الشرعية. لا يجلس، يجلس ويقول: ستحل المشكلة وأنا جالس، ستنزل علي الحور العين. انهب، هناك طرق، هناك طرق شرعية مفتوحة. لا تقدر على الدائم، ابحث عن المنقطع، تقدم خطوة. إذن يصبر، يصبر، يصبر إلى أن يحكم الله له، والله خير الحاكمين. قال ثانيا: وتارة يكون من فعل المكلف، قلنا، والمنطوب به هو العبد، وهذا اللطف من قبيل الصبر على المحرمات.
فيجب عليه تعالى إشعاره به وإيجابه عليه، فالله سبحانه وتعالى يعلمه ويشعره بهذا الأمر، واضح؟ لأن هذا من شروط التكليف، أنه يقول لا ترتكب المحرمات، لا ترتكب المحرمات. بعضهم يقول عندما قال فيجب عليه تعالى إشعاره به، يقول هذه زائدة، لأنه بعدها ماذا قال؟ قال وإيجابه عليه، فإنه عندما يوجب شيئا على العبد هو يشعره به ويعلمه به، إذن فلا حاجة لقوله وإشعاره به. هذا القول الثاني. القول الثالث أو التارة الثالثة، وتارة يكون من فعل غيرهما، أي غير الله تبارك وتعالى وغير العبد، يعني هو اللطف من الله، ولكن الذي يفعله، الذي يقوم بفعله ليس الله وليس العبد، وهذا يمثلون له بلي. قال من فعل غيرهما، يعني من فعل غير الله والمكلف كالملائكة، الملائكة أيضا لها دور، والملطوف به هو العبد، واضح؟ الملائكة
والجن.
نعم، يوجد عندنا جن صالح رضي الله تعالى عنه، ويوجد عندنا جن طالع لعنة الله عليه، وهذا يؤذي الآن. الجن الطالع يؤذي كثير من الناس وكثير من المؤمنين، ويستخدمه، بل هو من الشيطان ومن جنود الشيطان، وللأسف يستخدمه بعض الناس، يسخرونه بعض الناس الفاسدون عقيدة والفاسدون دينا، يفسدون في الأرض لتمشية أغراضهم النفسية وأمورهم الدنيوية. لو كان استخدام الجن فيه خير لاستخدمه رسول الله صلى الله عليه وآله، لو كان استخدام الجن فيه خير لاستخدمه أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أمير الجن والإنس، لاستخدمه الحسن ضد معاوية، لاستخدمه علي عليه السلام والحسن والحسين عليه السلام في الطف، لاستخدمه أئمة أهل البيت عليه السلام ضد الحكام الطغاة والجبهة، ولكن لم يستخدموه، لأنهم يريدوا أن تقوم الحجة على الأعداء، وبالتالي يدخلون جهنم وبئس المصير، لأنهم باختيارهم سلكوا الطريق الفاسد. بينما تجد الآن، وللأسف الآن انتشرت هذه الكتب، وبدأ الفاسدون يهدمون عوائل بيوت، يهدمون البيوت ويفرقون بين المرء وزوجه، ويمزقون أحشاء الناس بهذه الأفعال الفاسدة. نستجير بالله، هؤلاء هم حصب جهنم، فلعنة الله عليهم وعلى من والاهم. إذن القول الثالث، وتارة يكون من فعل غيرهما، قلنا كالملائكة، فيشترط في التكليف العلم به، فيشترط في التكليف العلم به وإيجاب الله ذلك الفعل، يعني الله يوجبه على ذلك الفعل على ذلك الغير، والله سبحانه وتعالى يربط على قلوب المؤمنين ويصبر المؤمنين وإثابته عليه ويثيبهم على هذا الأمر. قال وإنما قلنا بوجوب ذلك كله، أي يعني أقسام اللطف الثلاثة المتقدمة، على الله، لأنه لولا ذلك لكان ناقضا لغرضه. هذا هو الدليل العقلي على وجوب اللطف. أما الأدلة النقلية فهي جمة، منها قوله تعالى الله لطيف بعباده في سورة الشورى الآية 19، لأنه لولا ذلك، أي لو لم يكن واجبا على الله لكان ناقضا لغرضي، ونقض الغرض قبيح عقلا. هذا هو الدليل العقلي. وبيان ذلك توضيح أكثر، إن المريد، أي المريد وهو الشارع المقدس وهو الله تبارك وتعالى، إن المريد من غيره فعلا من الأفعال، ويعلم المريد أن المراد منه أي المكلف، ويعلم المريد أي الشارع المقدس أن المراد منه أي المكلف لا يفعل المطلوب، لا يفعل المطلوب وهو التكليف حسب المقام، إلا مع فعل يفعله وهو اللطف، إلا مع اللطف، إلا مع فعل يفعله المريد وهو الله الشارع المقدس مع المراد منه وهو المكلف من نوع ملاطفة، يعني اللطف من نوع ملاطفة أي أنه هذا العبد دائما إلا يحتاج ملاطفة، كما أنت مثلا تأمر ولدك الصغير بشيء، ولكن هذا الأمر لا يكون بالشدة، يحتاج إلى اللطف، أن تكون لطيفا معه بإشارة بابتسامة بملاطفة، أو شخص يعمل عندك أو شخص تحت إمرتك، فيجب علينا أن نتخلق بأخلاق الله، الله لطيف بعباده، فنحن أيضا الذي يكون تحت إمرتنا، لعله الآن نحن ناس بسطاء لا نملك شيء، لكن في المستقبل لعله سيكون، أو هذه المرأة المسكينة نأمرها بشيء نكون لطفاء معها، نتلطف بابتسامة بكلام بشيء جميل بهدية بسيطة، واضح؟ فنحن مأمورون أن نتخلق بأخلاق الله. قال إلا مع فعل يفعله المريد وهو الشارع المقدس مع المراد منه العبد من نوع ملاطفة أو مكاتبة أو إرسال إليه أو السعي إليه أو السعي إليه. زهير بن القين، زهير بن القين هذا الشهيد التائر العظيم الذي وقف مع سيد الشهداء، هذا لم يقف في بداية الأمر مع سيد الشهداء، فأرسل إليه، التفتوا أخواني الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، هو في غنى عن زهير وغير زهير، ولكنه تلطف مع زهير، لاحظ الملاطفة، لاحظ أخلاق سيد شباب أهل الجنة، فأرسل إليه، أرسل إليه، وعندما وصل رسول الإمام الحسين إلى زهير بن القين تقول الرواية كان يأكل هو وخدمه وحشمه، فعندما قيل له إن سيد شباب أهل الجنة يريدك يقولون وقفت اللقمة في فمه، فوقفوا وكأن الطير على رؤوسه، يعني كان مذهول، لم يكن يتصور أن الإمام الحسين عليه السلام يرسل إليه، فلاحظ لطف الإمام الحسين عليه السلام بحيث هو غني عن زهير وغير زهير، ولكنه تلطف معه، فأرسل إليه كلمه بكلام، وإذا بزهير ينقلب رأسا على عقب فيكون من أنصار سيد الشهداء، هذا لطف، هذا لطف، الله يلطف بعباده، ونحن مأمورون أن نتخلق بأخلاق أهل البيت بأخلاق الله، وهو هذا اللطف، ومن مصادق هذا اللطف لطف الإمام الحسين عليه السلام بزهير بن القين، فتأمل، هذا تأمل ثاني يا شيخ ساليس، قال من نوع ملاطفة أو مكاتبة أو إرسال إليه أو السعي إليه وأمثال ذلك من غير مشقة عليه، لا توجد في هذا اللطف مشقة على المريد في ذلك أي في الملاطفة وفي المكاتبة، لو لم يفعل ذلك مع تصميم إرادته، يعني لو لم يفعل المريد وأنه صمم على أنه يريد شيئا من المكلف، يطلب شيئا من المكلف، لو لم يفعل ذلك مع تصميم إرادته لعده العقلاء ناقضا لغرضه، يطلب منه شيء ولا يتلطف، ناقضا لغرضه، لماذا؟ لأن مناط نقض الغرض ترك مستلزمات المراد مع القدرة على إيجادها، أنت قادر على أن تتلطف، طلبت شيئا ولكن قادر على أن تتلطف، فلماذا لا تتلطف بمكاتبة إرسال سعي ابتسامة مع الولد مع الزوجة مع العبد؟ لو لم يفعل ذلك مع تصميم إرادته لعده العقلاء ناقضا لغرضه وذموه على ذلك، وكذا القول في حق الباري تعالى مع إرادة إيقاع الطاعة، لأن الله تبارك وتعالى مريد من عبده للطاعة، يريد عبده أن يطيعه ويمتثل لأوامره. وكذا القول في حق الباري تعالى مع إرادة إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية، ويريد منه أن لا يعصي الله. لو لم يفعل ما يتوقفان عليه، أي ما تتوقف عليه فعل الطاعة أو ترك المعصية، لكان ناقضا لغرضه. يعني غرضه أن يمتثل العبد الطاعة وأن يترك المعصية، ولكنه لا يتلطف بعبدي. قال هذا نقض، يلزم نقض الغرض، هذا أمر قبيح، وهذا العقلاء يذمون هذا الفعل، يذمون هذا الفعل. فالله تبارك وتعالى تلطف بعبادي، ونحن كما في أحاديث أهل البيت عليهم السلام مأمورون أن نتخلق بأخلاق الله. وذكرت لكم لطف الإمام الحسين عليه السلام بزهير بن القيل، بل حتى لطفه بالحر الرياح. فإذا نحن يجب علينا أن نتخلق بهذا الخلق الإلهي مع الزوجة، مع الأولاد، مع الخادم، مع كل من له لنا سيطرة أو نفوذ عليه، وكلمتنا تكون مسموعة عنده. قال لو لم يفعل ما يتوقفان عليه لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح، ونقض الغرض قبيح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح؟ إذن نقض الغرض قبيح، وهذا أمر ضروري بديهي، لا يحتاج إلى شرح، ولا يحتاج إلى استدلال، ولا يحتاج إلى برهان. واضح؟ إلى هنا تم الكلام في المبحث الخامس. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنتكلم في المبحث السادس، المبحث السادس من العدل، لأنه بينا في المبحث الخامس أن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى. ولكن قد يأتي هذا السؤال، نحن نجد آلام كثيرة واقعة على رؤوس العباد، فكيف يتناغم هذا مع اللطف الإلهي؟ يعني نحن نقول الله لطيف بنا، ولكن هناك دكتاتور طاغية يحكم، هذا أرانا كثير من الآلام. هناك آلام كثيرة تمر على الإنسان، إذن أين اللطف الإلهي؟ إذن أين اللطف الإلهي؟ هذا ما سنبحثه إن شاء الله تعالى في المبحث السادس. قال السادس في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام، يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة عنه، عن الله تعالى. يقول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني الحق تبارك وتعالى يبين أن في هذه الآية أن مصدر السيئات هو الإنسان نفسه، ولكن يجب أن نلتفت أن أولياء الله لا يوجد عندهم سيئات، ولكن الله يبتليهم. فكلما ازداد إيمان الإنسان ازداد ابتلاؤه، يعني التناسب بين إيمان الإنسان، إيمان العبد، والآلام والابتلاءات والأحزان وما يصيبه في الدنيا تناسب طردي وليس عكس. كلما ارتقى الإيمان، ارتقى في الإيمان، ازداد ابتلاء، ازداد ابتلاء. المؤمن مبتلى، القابض على دينه كالقابض على جمرة، كالقابض الآن إذا تقبض على جمرة تستطيع أن تسكت؟ تسكن أم أنك ستقفز ستقفز من شدة الحرارة ولا لا؟ هكذا المؤمن، هكذا المؤمن، ولا سيما من يحب علي بن أبي طالب عليه السلام. جاء شخص إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له يا أمير المؤمنين إني أحبك، قال تحبني؟ إذن استعد للبلاء، سترتدي البلاء جلباب، جلباب سيكون ثوب، هذا هو المؤمن. فالمؤمن قد تكون عنده سيئات وقد لا تكون عنده سيئات، فإذا كانت سيئات فهذه الابتلاءات هي تصفية له، وإذا لم تكن عنده فهذا تكامل كما حصل لأهل البيت عليهم السلام. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولكن أهل البيت هل رأوا فرح أو سرور أم أحزان وقتل وتشريد وتطريد وتهجير وسجون؟ الإمام موسى الكاظم عليه السلام بقي في السجن أكثر من 15 سنة، وبقي في سجون لا يعرف النهار من الليل، كان يصلي على أصوات السجانين يقولون له يا مولاي صار وقت الظهر صل، لا يعرف، كان في طامورة. هكذا أئمتنا عانوا ما عانوا. فهذه الابتلاءات وهذه الآلام هذه التكامل له. واضح؟ هذا بحث إن شاء الله سنبحثه في الدرس القادم. قال ومعنى العوض هو النفع، ولكن النفع هنا يعرفه المستحق الخالي من التعظيم والإجلال، وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك، ويجب زيادته على الألم وإلا لكان عبثا. هذه إن شاء الله العبارة سنبينها سنفككها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.